وهذا منزله. قال فسمع بصري سحبا في السماء فإذا قصر مثل الربابة بيضاء. قال فقال لي هذا منزله. قال فقلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأكلا. قال أما الآن فلا وإنك داخل. فدعتها وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه تلك وفيه من المبشرات والفضائل شيء عظيم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الملكان فأتوا على روضة عظيمة حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت قط أعظم ولا أحسن منها. فإذا بالملكين يقولان له ارق فيها أيصعد. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الملكان فأتوا على مدينة مبنية ببناء خاص ليست كمدننا وليس بناؤها كبنائنا، إنها مبنية بلبنة من ذهب ولبنة من فضة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الملكان بعدما استفتحوا أي طلبوا أن تفتح لهم المدينة. فدخلوا وإذا برجال يتلقونهم، وكان هؤلاء الرجال على صفة خاصة. يقول صلى الله عليه وسلم شكر من خلقهم كأحسن ما أنت راه، وشطر من خلفهم كأقدح ما أنت راه. أي كان الواحد منهم نصف خلفه حسن ونصف خلفه قبيح. استقبلهم أولئك الرجال على صورتهم تلك، فقال لهم الملكان قاموا في ذلك النهر، اذهبوا إلى أهل كذا فقعوا فيه. قال صلى الله عليه وسلم وإذا نهر معترق كأننا أهل محض من البياض. إذا هم بنهر نهره أبيض شديد البياض كأن بياضه محض لا يخالفهم شيء. فوقع فيه أولئك الرجال الذين كان نصف خلقهم حسنا ونصف خلقهم سيئا، فلما خرجوا من النهر ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والملكين إذا هم يرجعون قد ذهب عنهم ذلك السوء، ذهب عنهم النصف القبيح الذي كان في خلقهم، وعادوا في أحسن صورة، صار جميع خلقهم حسنا كأحسن ما يكون. لما عبر الملكان بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى قال له وأما الرجال الذين رأيت فهم الذين خرجوا عملا صالحا وآخر سيئا قد تجاوز الله عنه. فهذا هو دواء النبي صلى الله عليه وسلم. وراى الناس خلقوا عملا صالحا واخر سيئا، وتبين ذلك في خلقتهم وشكلهم. فكان العمل الصالح في صوره المنظر الحسن في شطر الخلق، وكان العمل السيء في صورة المنظر القبيح في الشطر الآخر. ولما وقعوا في ذلك النهر الأبيض ذهب عنهم السوء وعادوا كأحسن ما يكون، فتلك رحمة الله تعالى قد نالتهم وقد تجاوز الله عنهم فانمحت ذنوبهم وكأنها لم تكن. وهذا حكم شرعي من إخوة الإسلام، وجاء ذكره في كتاب الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. والقاعدة عند أهل العلم أن كل عسى في القرآن واجبا إلا في موطن واحد، وهو قول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء ولا أبدله الله تعالى خيرا منهن. ولما كل موطن سوى هذا الموطن قد ذكر فيه عسى فهي واجبة، واجبة التحقيق في قدر الله عز وجل. فالآية تصدق الحديث، والحديث يصدق الآية، وكل من عند الله. وهذا هو الحكم الذي يعرف لطائفة ذكر في القرآن أيضا، وهم أصحاب الأعراف. ذكر الله عز وجل شأنهم وذكر أنهم يكونون يوم القيامة في العرصات، وأنهم يكونون في آخر الأمر مع أهل الجنة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم ولا كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فبين ربنا عز وجل أن مصير هؤلاء يكون في الجنة آخرا. وأصحاب الأعراف كما قال أهل العلم وكما جاء في الآثار قالوا: من استوت حسناتهم وسيئاتهم. قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ومعلوم أن الوزن يكون يوم القيامة للحسنات والسيئات، والوزن يومئذ للحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فيحسب الله عز وجل الموازين ويوضع الميزان له الكفتان، توضع في احداهما الحسنات وفي الاخرى السيئات، وعلى حسب ركان الميزان يكون مصير العبد. فمن وضعت حسناته كان من اهل الجنه، ومن وضعت سيئاته استحق العذاب ان كان من اهل التوحيد ومات عليه فهو مستحق للعذاب. إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء عفا عنه. وهناك قوم تستوي حسناتهم وسيئاتهم لا يتوجه لهم إحدى الكفتين فهم أصحاب الأعراف ينتظرون يوم القيامة كما قال أهل العلم حتى يقضي الله ذنب الخلائق ثم يكون مسيرهم بعد ذلك إلى الجنة رحمة من الله وفضلا فهذا الحكم يثبت أيضا في حق من استوت حسناتهم وسيئاتهم وذلك أيضا هو ما قال فيه ربنا تبارك وتعالى خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا فهذا الأمر نصف الإسلام يدلنا على عظيم رحمة الله تعالى وسعتها من سعة رحمة ربنا عز وجل أنه يغفر لمن خلق عملا صالحا وآخر سيئا يغفر لمن استوت حسناته وسيئاته لا يعاقبه بالسيئات ولا يعاقبه بالعقوبة ولا يكون مصيره بين أهل الجنة وأهل النار فإن الأمر إما جنة وإما نار إما رحمة وإما عذاب فلرحمة ربنا عز وجل أن هؤلاء يدخلون في فضله ورحمته ويغفر لهم ويعفى عنهم فيدخلون لأهل الجنة إنها رحمة ربنا عز وجل التي وسعت كل شيء كما قال ربنا تعالى رحمتي وسعت كل شيء فسأتوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون رحمة ربنا تبارك وتعالى بلغ من سعتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة مئة جزء فأنزل في الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده 99 جزءا فمن هذا الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حاذرها عن ولدها خشية أن تصيبه يتراحم الخلق جميعا في هذه الدنيا من جزء واحد فقط من أجزاء الرحمة جزء واحد فقط وسع الخلق قبلهم حتى البهائم يتراحم منه الخلق حتى البهائم وما لا يعقل وعند ربنا تبارك وتعالى سوى هذا الجزء 99 فكم تبلغ رحمة ربنا عز وجل وكم تبلغ سعتها فإذا عرفت ذلك أيها العبد فأحسن ظنك بربك وأحسن رجاءك فيه ورجاء الحق أيها المسلم هو الذي لا يدفع إلى المعصية ولا يدفع إلى التذمر والغفلة الرجاء الحق هو الذي يكون مع العمل والذي يكون مع الاجتهاد والاستقامة والتقوى فإن الرحمة تكتب لهؤلاء أي تكمل لهؤلاء فسأكتبها للذين يتقون رحمة ربنا عز وجل إنما تكتب وتكمل لأهل التقوى والاستقامة والسلام الذين يعملون بطاعة الله ويتركون معصية الله فإذا قال الأمر على هذا فهو الأمر السليم والذي يبني رجاءه على هذا فهو الرجاء الصحيح الذي لا يكون فيه شيء ولا غلط فأحسن رجاءك لربك وأحسن ظنك فيه وأحسن عملك وأحسن اجتهادك وأحسن تقواك حتى تكون أهلا لرحمة ربك عز وجل نسأل الله أن يتوبها لنا أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن رب العالمين أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: فقال لي يعني الملكين: هذه جنة عدن، هذه التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنة عدن، الجنة التي وعد الله عباده المتقين، الجنة التي أعد الله للمتقين، الجنة سمعة الله تبارك وتعالى، دار القرار لمن كان من أهل الطاعة في بيت الإيمان والاستقامة. هذه الدار التي يعود إليها المتقون المسلمون الموحدون هي التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وهذا أمر يجب الإيمان به أيها المسلم. يجب الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة وعاينها وهو بعد في هذه الدنيا، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث. فلا بد من الإيمان بذلك، لا بد من الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة وعاينها ونعم فيها، رأى مما فيها من الأندية والقصور والتربة وغير ذلك كما ثبت فيه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا من آلية أهل السنة الكثيرة المستفيضة المتواترة المقطوع بها على أن الجنة والدار مخلوقة فتاة تدخل الفتى. ليس الأمر أن الله تعالى سيخلق هما من بعد، بل هما مخلوقتان موجودتان الآن. فالجنة موجودة والنار موجودة، قد خلقهما الله تعالى في القديم. فمن الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة ولا يدخل شيئا معدوما. فهكذا قال له الملائكة: هذه جنة عدن، قال: وهذا منزله، منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منزله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسمى بصري صمدا في السماء، أي نظر إلى السماء إلى مستوى عالي مرتفع جدا. قال: فإذا قصر مثل الردادة البيضاء، والردادة في السحاب. قال: فقال لي: هذا منزله، فمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر أبيض مليح مثل الردادة البيضاء، وهو في مكان عالي مرتفع في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكما، ذراني فادخله. يريد أن يدخله، يريد أن يدخل منزله. فقال له الملكان: أما الآن فلا، وإنك داخل. صلى الله عليه وسلم لا يدخل منزله الآن، لا يدخل منزله في أثناء حياته في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يدخل منزله إذا انتهت مهمته في هذه الدنيا وقضى أجله الكريم وانتقل إلى ربه عز وجل، فعندئذ يدخل منزله. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة يؤديها ووظيفة يقوم بها، كان يؤدي مهمة النبوة والرسالة كان يقوم بوظيفة الدعوة والبيان، فكان لابد له أن يكمل مهمته ويؤدي وظيفته ويقوم بواجبه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذا الواجب وأن يؤدي هذه الرسالة، وكان له أجر كريم سبق في علم ربه عز وجل أن يؤديه ويستكمله، وما كان لنفس أن تسبق أجلها، فكان ينبغي بكل هذا أن يحدث. فإذا حدث قدم النبي صلى الله عليه وسلم على منزله الكريم ودخل. وهكذا كل نفس أيها المسلمون، كل نفس لها واجب تؤديه في هذه الدنيا، ولها أجل تستكمله في هذه الدنيا. فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون. وعندئذ يقول لمنزل كما أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منزله الذي يليق به وبجلالته وفضله، فلكل نفس منزلها الذي يليق بها، إن كانت من أهل الخير أو كانت من أهل الشر. لكل نفس منزل ومستقر، إما أن تستقر في نعيم وإما أن تستقر في جحيم. لكل نفس منزل تستقر فيه استقرارا أبديا لا ينتهي. أما أهل الجنة فخالدون فيها أبدا، وأما أهل النار فخالدون فيها أبدا. أما أهل الجنة فلا ينقطع نعيمهم ولا تفنى كرامتهم ولا ينتهي سرورهم، وأما أهل النار فلا ينقطع عذابهم ولا يفنى جحيمهم ولا ينتهي ألمهم. كل نفس لا بد لها أن تنتهي إلى مستقر من هذين. كل نفس لها واجب تؤديه في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا واجبك أيها العبد. واجبك في هذه الدنيا ومهمتك أن تعبد ربك، أن تستقيم على طاعته وأمره، أن تتمسك بصراطه وحبله، هذا واجبك. يجب عليك أن تؤديه. وكل نفس لها أجل قد كتب لها من قديم وقد استقر في علم الله تعالى من الأجل. كل نفس لها أجل تستكمله، قليلا كان أو كثيرا، صغيرا كان أو كبيرا. من الناس من يموت وهو صغير، ومنهم من يموت وهو كبير، منهم من يعمر حتى يجاوز المئة، ومنهم من يموت وهو بعد في شرف الشباب. فاعتبر بهذا الكل، لك أجل تستكمله. فإذا استكملت وخرج روحك من جسدك سئلت عن مهمتك وواجبك، ماذا فعلت؟ هل قمت بواجبك؟ هل أتيته كما أمرك ربك؟ أم كان التفريط وكانت الغفلة وكانت المعصية؟ وعلى حسب حالك في أداء مهمتك يكون منزلك الذي تستحق فيه استقرارا أبديا لا ينتهي. وأول ذلك في القبر أيها العبد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض عليك منزلك وأنت بعد في قبرك، توضع في قبرك فيعرض عليك منزلك، يعرض عليك منزلك من الجنة ومن النار. فإن كانت النفس صالحة مؤمنة عرض عليها منزلها من النار، وقيل لها هذا منزلك من النار، أدلك الله به منزلا من الجنة، فيرونها جميعا. وإن كانت النفس خبيثة عرض عليها منزلها من الجنة، وقيل لها هذا منزلك من الجنة أدلك الله به منزلا من النار فيراهما جميعا. اعتدل بذلك وانظر في أمرك وانظر في أي حالة تحب أن تكون وفي أي منزل تحب أن تنزل. أسأل الله تعالى بفضله ومنه ورحمته أن يجعلك من السعداء المؤمنين الموحدين الأتقياء الصالحين وأن ننزلها منزل الكرامة والحضور وأن ننزلنا منزل الكرامة والحضور وأن ننزلنا منزل الكرامة والحضور. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة الموحدين الصالحين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.